بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده بكل ما حمده، به أجل حامديه عنده وأصدق عابديه في عبادته. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى القائمين بالقسط من الناس، أما بعد، فأيها الإخوة، من أهم ما تميز به هذا الدين عن سائر الأديان أنه دين أمر بحمل الخير إلى الناس ودعوتهم إلى البر وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا الأمر أو هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الدين هي حصن لهذه الأمة، وهي تأصيل لهذه الأمة على الخير، ومنع، وهي أيضا تمنع عنها عوادي الشر ومظاهر الفساد والانحراف. والأسرة المسلمة هي النواة الأولى لهذه الأمة، ولذلك كما قال بعض الحكماء: من لم يكن له بيت لم تكن له أمة، فمن لم يرعى حق من ولاه الله عز وجل أمره من الأسرة والذرية ونحوهم فلن يكون معتنيا بشأن الأمة كلها. إذ أول سبيل العناية بالأمة أن يعنى الإنسان بنفسه، ثم بمن يعول وبمن يكون قريبا منه. ولذلك فإن ربنا عز وجل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قلت شعيرة من شعائر الدين العظيمة، ولذلك عده العلماء من فروض الكفايات على الإجمال، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن كان يتعين في أحوال على من كان بيده سلطان أو كانت له قدرة أو اطلع على منكر ما لم يطلع عليه غيره. هذا الأمر وهذه الشعيرة لا تختص بمجال من المجالات أو حال من الأحوال، وليست مهمة قاصرة على بعض الأمة دون بعض، بل الأمر بالمعروف يشمل أمر الناس ودعوتهم إلى العقائد الصحيحة، كما أن النهي عن المنكر يشمل نهيهم عن أعظم المنكرات وهو الشرك بالله عز وجل، ثم يتتابع الأمر حتى يكون من الأمر بالمعروف أن يأمر الإنسان آخر بخلق من الأخلاق ونحو ذلك، وأن ينهاه عن خلق رديء. هذا الأمر بالمعروف وهذا النهي عن المنكر كما هو واجب شرعي فهو ضرورة بشرية، فكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أن يأمر وينهى، ولو أن يأمر نفسه وينهى نفسه، فهو أي الإنسان لا ينفك بحال عن أمر ونهي. والأمر كما هو المعلوم طلب الفعل وإرادته، والنهي طلب الترك، فلا بد لكل حي من أن يأمر نفسه بفعل أو ينهى نفسه عن فعل آخر، أو يأمر الناس بفعل أو ينهاهم عن فعل آخر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه استجابة لله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذه الآية فيها الدعوة إلى أن تكون طائفة من هذه الأمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. فهذا الكلام هذا الأمر أمر إيجاب على جميع الأمة. فإذا دل الكتاب ودلت السنة على أن هذه الشعيرة أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام وأعماله. وبهذا فإن ترك هذا الأمر أعني ترك القيام بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لحلول اللعنة. ولذلك قال الله سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من القعود عن الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله. دخل يوما فزعا فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. فقالت زينب بنت جحش رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث فلم ينهى الصالحون عن الخبث الذي انتشر في الناس فإن ذلك من أسباب هلاك الجميع، يهلك الفاسد ويعاقب لفساده، ويهلك القاعد لقعوده وتركه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كثر الخبث عم العقاب الجميع صالح الناس وطالحهم، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب من عنده. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب عدم إجابة الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياج مانع لانتشار الشر في الأمة. ولذلك فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم ضرب المثل للقائم على حدود الله والواقع فيها، فقال: كمثل قوم استهموا فكان على سفينة فأصاب منهم أعلاها، بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم يهلكوا ويهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فالناس القائم على حدود الله والواقع فيها كأنما هم في سفينة واحدة، إن ترك القائم على حدود الله من وقع في حدود الله فلم يأمره ولم ينهه كأنما يخرق في السفينة فيهلك الجميع. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أيضا من أسباب خيرية هذه الأمة. ولذلك ذكرت لكم قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم بين أسباب هذه الخيرية فقال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا تفضيل من الله سبحانه لهذه الأمة الذين تميزوا بالإيمان بالله عز وجل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفاقوا بذلك سائر الأمم، فهم إذن خير الناس نصحا للناس، وخير الناس محبة للخير للناس وإرشادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. فهم أي هذه الأمة علموا ودعوا إلى أن يسعوا إلى تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم. فليس المؤمن هو القاعد الذي لا يرجو إلا نجاة نفسه ولا يسعى في نجاة الناس ودعوتهم وتعليمهم، بل المسلم الحق يحمل رسالة الله إلى الناس، فكما يأمر نفسه بالخير ويدعو نفسه إلى الخير هو أيضا يأمر الناس بالخير ويدعوهم إليه. هذه الشعيرة العظيمة قدمها الله عز وجل على الإيمان، فقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته: لا نعلم السر في هذا التقديم إلا عظم شأن هذا الواجب وما يترتب عليه من المصالح العظيمة العامة، ولا سيما في هذا العصر، فإن حاجة المسلمين وضرورتهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شديدة. بل أيضا وجاء في بعض الآيات أن الله سبحانه وتعالى قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة، مع أن الصلاة عمود الدين وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين. ولا شك أنه قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعظم الحاجة إليه، ولأن هذا الأمر بالمعروف تكون به إقامة الصلاة. فكما أن الإنسان يقيم الصلاة في نفسه فإنه يدعو غيره إلى إقامة الصلاة ويحض غيره على أدائها. الأمر بالمعروف من النصيحة، والنصيحة مفهومها الشامل إرادة الخير للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومعنى الدين النصيحة أي حقيقة الدين أن يحمل الإنسان الخير للناس في قلبه. فإذا حمل الإنسان الخير للناس حمله ذلك ودفعه إلى القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس إلى الخير وتعليمهم وإرشادهم ودلالتهم على البر والطاعة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لتنزل الرحمات. الله سبحانه يقول كما تلوت عليكم في الآية قبل قليل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالرحمة نتيجة للقيام بهذه الأمور التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفات هي جماع الخير وعنوان سعادة المرء، فمن قام بها وتحقق بهذه الأوصاف فهو حقيق بتنزل الرحمات عليه. الأمر بالمعروف سبب للفلاح وطريق لتحقيق الفلاح في الدنيا والآخرة. فربنا عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهم لما قال أولئك هم المفلحون أي أولئك هم المفلحون على الكمال والتمام. فمن أراد الفلاح الحقيقي التام فليقم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليبادر إلى ذلك. الأمر بالمعروف أيضا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان صفة من صفاته وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام، كان حقا على المسلم أن يأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في وصف محمد صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا البيان هو لتوضيح كمال رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فكما هي رسالة تامة في دعوتها إلى الخير، في قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بالخير في نفسه، فهي أيضا رسالة كاملة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمره الله بالأمر بكل معروف، وأمره أن ينهى عن كل منكر. فحقيقة رسالته عليه الصلاة والسلام إنما هي كذلك، أي دعوة الناس إلى البر والطاعة ونهيهم عن كل منكر وفساد. وكما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من صفات المؤمنين من هذه الأمة، كما تلوت قبل قليل، يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة من الصدقات، وقربة من القربات إلى رب الأرض والسماوات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من الناس من أحدكم صدقة. فقال في ذلك: وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. فإذا باب من القربة إلى الله عز وجل أن يتقرب الإنسان إلى ربه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكما يتقرب بالتسبيح والتهليل، وكما يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحات وبذله من ماله، يتقرب أيضا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودلالة الناس على الخير. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب، وقد سبق معنا قبل قليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الإنكار الثلاث. فالمرتبة الأولى أن ينكر الإنسان بيده، وهذا مع القدرة، كمنع الناس من أعمال الشر وصدهم عن ذلك العمل، وهذا موكول إلى السلطان ومن له ولاية، كولاية الرجل في بيته وولاية المعلم في مثلا صفه الدراسي، وولاية صاحب السلطان الولاية الخاصة أيا كانت هذه الولاية. أما المرتبة الثانية فهي مرتبة النهي باللسان، فيأمر الإنسان بلسانه وينهى بلسانه، وهذه لأهل العلم والبيان والقدرة بألسنتهم ومن كان كذلك. أما المرتبة الثالثة فإذا عجز المؤمن أن ينكر بيده أو بلسانه، أو امتنع إنكاره بيده امتناعا شرعيا، إما لأنه ليس من أهل السلطة والولاية، أو أنه عاجز عن القيام بذلك، وكذا من لم يستطع الإنكار بلسانه، فإنه ينتقل إلى المرتبة التي ليس بعدها شيء، وهي مرتبة الإنكار بالقلب، فينكر المنكر بقلبه ويبغضه ويبغض أهله ولا يكون جليسا لهم. فالمنكر إذن يجب تغييره بمرتبة من هذه المراتب. والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يحتاج إلى صفات إذا وجدت أو يحتاج إلى وجود صفات فيه. هذه الصفات أولها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فالدين كله قائم على الإخلاص. يقول الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الدين وأعماله، فيكون العبد في عمله قاصدا به وجه الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك العمل من الأعمال الظاهرة أو من الأعمال الباطلة. تتلو هذه الصفة صفة أخرى وهي العلم. يقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر هذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فإنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وعالما بما ينهى عنه، عالما بأن ما يأمر به من المعروف وعالما بأن ما ينهى عنه من المنكر. وهذا يختلف باختلاف الأوامر أو اختلاف ما يأمر به وينهى. فهناك من المأمورات أو من المعروف الذي يؤمر به ما هو من المعروف الظاهر الذي علم من الدين بالضرورة، كالأمر مثلا بالصلاة أو الأمر بأداء الزكاة أو نحو ذلك من الأمور الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة أو من الواجبات الظاهرة المشهورة المعلومة. والمنكر أيضا قد يكون من المنكرات المعلومة المشهورة كالزنا والسرقة ونحو ذلك، فهذا كل المسلمين علماء به على الإجمال، فهم يعلمون على الإجمال أن الصلاة واجبة وأن الزكاة واجبة وأن الصوم واجب وأن الزنا محرم وأنه لا يجوز إتيان الساحر ونحو ذلك من الأمور. وأما ما كان من دقائق الأمور ومما يحتاج فيه إلى صاحب العلم فإنه لا يأمر فيه إلا من كان من أهل العلم، ولا ينكر أيضا فيه إلا من كان من أهل العلم. وينبغي أيضا للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحرص على الامتثال بما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي لم تقولون الخير وتحثون عليه وربما تمدحتم به وأبرزتم أنفسكم فيه وأنتم غير قائمين به وتنهون عن الشر وتنزهون أنفسكم عنه وربما كنتم متلوثين به. وهذا أيها الإخوة ليس نهيا، وركزوا معي، ليس نهيا عن الأمر بالمعروف لمن كان مقصرا أو نهيا عن النهي عن المنكر لمن وقع في شيء من المنكر، بل هو نهي عن المنكر عن إتيان المنكر الذي يأتيه الإنسان. يعني لو كان إنسان يشرب الخمرة ورأى من يشرب الخمرة فنهاه عن شرب الخمرة، ففعله أي نهيه إياه عن شرب الخمر صحيح، ولكن الخطأ في أنه يشرب الخمر وهو ينهى عنها. فلو أنه أيها الإخوة لا ينهى عن الشر إلا من تجرد منه، ولا يأمر بالمعروف إلا من التزمه من جميع الوجوه، لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر أحد إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالمهم أن هذه الآية ونحوها من الآيات كقول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، هي دعوة إلى فعل الخير الذي يأمر الإنسان به، ودعوة إلى الانكفاف عن الشر الذي ينهى الإنسان غيره عنه. من الصفات أيضا التي على الداعي إلى الله عز وجل وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتحلى بها الصبر. يقول الله سبحانه وتعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ويقول سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فذكر الأمر بالمعروف أو الدعوة والإنذار في هاتين الآيتين مع ذكر الصبر يدل على أنه على حاجة الداعي إلى الله عز وجل والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إلى الصبر، لأن من أمر بالمعروف ودعا إلى الخير لا بد أن يناله شيء من الأذى، ولذلك أمر بالصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى إذا وقع في طريق الإنسان. كما أن على الداعي إلى الله الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتحلى بالرفق والصبر بالرفق والحلم. يقول الله عز وجل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. إذا نظرنا في هذه الأمور كلها علمنا أي انتقلنا إلى أمر آخر، وهو أن كثيرا من الناس يظن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يكون بالخطاب المباشر: افعل أو لا تفعل. هذا الأسلوب أي أسلوب الخطاب المباشر نعم موجود في الكتاب والسنة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال: يا أيها المدثر قم فأنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بخطابه وبكلامه عليه الصلاة والسلام، لكن ثم أساليب أخرى لدعوة الناس إلى الخير وأمرهم بالمعروف ودلالتهم على المنكر، فمن ذلك مثلا القصص. فالقرآن إذا تأملناه وجدنا أن الله يقول في فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقص علينا قصصا لأقوام من الأقوام، منهم من أطاع الرسل واتبعهم ومنهم من عصى الرسل وتنكب الصراط المستقيم. ولعل من الأساليب أيضا الأمثال، فاستخدم القرآن وهو جزء من الخطاب، لكن القرآن استخدم الأمثال وجعلها سبيلا لدلالة الناس على الخير وحثهم عليه وكفهم عن الشر. يقول الله عز وجل: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ويقول في بيان حال المشرك: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فبين بهذا وهاء وضعف تعلق المشركين بآلهتهم ومعبوديهم من دون الله عز وجل، وأن هذا التعلق تعلق فيه ضعف شديد، لأن المعبودين لا يستطيعون لعابديهم نفعا ولا ضرا. ومن أيضا سبل ووسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر الموعظة والعبرة، فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس، كما نعلم في الحديث الشهير: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فمعنى ذلك أن من سبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الوعظ وبيان وتخويف الناس وإنذارهم عقاب الله عز وجل وعذابه. من السبل أيضا المحاورة، محاورة المدعوين ومجادلتهم بالتي هي أحسن. والله سبحانه قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكنه يجب هنا أن يعلم أن الذي يجادل يجب أن يكون صاحب علم وحجة، كما قال شيخ الإسلام تيمية وغيره: لو تركنا الرجل ضعيف أو لا نترك الرجل ضعيف العلم والحجة أن يجادل الرجل قوي العلم والحجة من الكفار والمبتدعة كما لا نترك الرجل ضعيف البنية يجالد الكافر بالسيف، لأن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة. فلا يجادل إذن ولا يحاور المبتدعه ونحوهم إلا من كان صاحب علم وحجة، لأن الإنسان قد يكون لديه عاطفة قوية لكن بلا علم، أو يكون عنده علم لكن مقاطع الحجج عنده ضعيفة، وربما لم يستطع أن يتدارك الحجة أو لا يستطيع أن يرد ما يرد عليه من الأقوال. بل إن من أساليب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاقتداء، فإن الناس يقتدون ويتأثرون بمن له في قلوبهم منزلة، ولذلك أمر الناس أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والإنسان في بيته ومنزله لو أنه قام بالطاعات كان في قيامه بالطاعات تربية ودعوة لأهله على القيام بها. ولذلك والله أعلم شرع للرجل أن يؤدي النافلة في بيته، وهذا من حكمه والله أعلم أن تعمر البيوت بذكر الله، وأن يرى من في البيوت من الأهل والصبيان ونحوهم الصلاة فيقتدوا بمن ولاه الله عز وجل أمرهم. أيها الإخوة، الأسرة المسلمة إذا نظرنا إليها في تكوينها لوجدنا أنها متكونة من أفراد لهم صفات، فمنهم مثلا الرجال والنساء، ومنهم الآباء أو الآباء والأمهات من جهة والأولاد من جهة أخرى، ومنهم أنواع أخرى كالإخوة والأخوات ونحو ذلك في الأسرة الواحدة. فلو نظرنا مثلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بالمرأة، نجد أن الشرع لم يقصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الرجال فقط، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما وجب على الرجال وجب على النساء أيضا. وكما سمعتم قبل قليل يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فإذا الأمر ليس قاصرا على فئة دون فئة، بل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لما بين المسؤولية وقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قال: والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. فهي إذن حافظة ملتزمة بالقيام بصلاح أو بإصلاح من ولاها الله عز وجل عليه ومن هو تحت نظرها من أولاد ونحو ذلك. من صور ونماذج دور المرأة المسلمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة أولادها ومن تحت ولايتها إلى التوحيد والإيمان بالله عز وجل. فلما أسلمت مثلا أم سليم رضي الله عنها آمنت برسول الله، قالت: آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو أنس وكان غائبا قال: أصبوت؟ فقلت: ما صبوت ولكني آمنت. وجعلت تلقن أنسا تقول: لا، قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله. ففعل، فيقول لها أبوه: لا تفسدي علي ابني، فتقول له: إني لا أفسد. أيضا تعويد أبنائها على القيام بشعائر الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا الخطاب كما هو متوجه إلى الأولياء من الرجال هو أيضا متوجه إلى النساء من الأمهات ونحوهن. ولما تأملت هذا الحديث أيها الإخوة، مروا أولادكم بالصلاة، الأمر والله أعلم أن يأمر الإنسان ولده بكل صلاة ويحضه على كل صلاة،
فلو نظرنا أو عددنا ما يكون في اليوم من الصلوات لوجدناها 5، وفي الشهر 150 صلاة. لو نظرنا في السنوات 150 صلاة في 12 شهر لوجدنا أنه إذا بلغ 10 قد أمر بقريب من 5000 مرة، 5000 أمر. فإذا ضرب عليها لعشر السنين اللي ما بين 10 إلى 15 سنة وجدناه أدب على ترك الصلاة مع استمرار الأمر، يؤمر ولكن أيضا يقترن بهذا الأمر تأديب له على تركها، لوجدناه أمر قريبا من أكثر من 10000 مرة. فمعنى هذا أن هذه الأوامر وهذه النواهي لو التزمناها لصلحت أحوال أبنائنا ولاستقاموا على الصلاة. من فعل السلف رضي الله عنهم بل فعل نساء السلف رضي الله عنهن في خصوص الأمر بشعائر الإسلام ترغيب الصحابيات أولادهن بالصيام. فلما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. تقول رضي الله عنها الربيع بنت معوذ، تقول: كنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار، فنجعل لهم اللعبة من العهن الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناهم إياها عند حتى الإفطار. المهم هذا يدل على أنهم كانوا يحضون أبناءهم على الصيام ويأمرون أبناءهم به، بل ويلهونهم إذا احتاجوا إلى الطعام حتى يتعودوا الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى غلاما تطيش يده في الصحفة قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي أسلوبه هذا عليه الصلاة والسلام ليس الأمر هذا مقتصرا على أمر الطفل ومن في معناه، بل هو أمر لنا رجالا ونساء أن نأمر أبناءنا بهذه الأخلاق الفاضلة والأعمال المأمور بها من آداب الأكل والشرب ونحو ذلك. دخلت، يقول سالم مولى سالم رضي الله عنه: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت رضي الله عنها: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. فانظروا، كنا من قبل في أمر المرأة مثلا ابنها، لكن هذا أمر المرأة لأخيها، ودلالتها دلالة أخيها على الخير ونهيها له عن الشر. أيضا لما ننظر في إنكار عائشة رضي الله عنها لما رأت على امرأة بردا فيه تصاليب فنهتها عن هذا الفعل وقالت: اطرحيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى نحو هذا قطعه، رضي الله عنها وأرضاها. ولما رأت عائشة رضي الله عنها رأت بنت أخيها، رأت حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر وعليها خمار يشف فيما يلي نحرها، يشف عن نحرها، قالت لها رضي الله عنها: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ وشقت هذا الخمار وأبدلتها به خمارا آخر. ننتقل إلى صورة أخرى من صور الأمر المعروف النهي عن المنكر، والاحتساب فيما بين أو في مسؤولية الوالد في قيامه بالاحتساب على ذريته أو أمره لذريته بالمعروف ونهيه لهم عن المنكر. طبعا هذا داخل تحت عموم الأمر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وإذا نظرت لمن ولاه الله الأمر من أب أو أم ونحوهما علمت أن الخطاب يتوجه إليهما أول ما يتوجه. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه قوله أنذر عشيرتك الأقربين، وهذا يدل على أن الأقرب أولى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أحق من الغريب بذلك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية عليه بدأ بأهله وعشيرته، فقال لهم يا معشر قريش، أو قال كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، إلى أن قال يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فهذا يدل على قيام الإنسان بدعوة أهله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وإنما يقي الإنسان نفسه وأهله من النار التي وقودها الناس والحجارة بالائتمار بالمعروف بأن يأتمر هو في نفسه بالمعروف وينتهي عن المنكر، ويأمر أهله ومن ولاه الله عز وجل عليهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فإذا كونه يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله يدل هذا على أن هذا الواجب العظيم متعلق بالأولياء من الآباء ونحوهم أول ما يتعلق. يقول الله عز وجل أيضا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يقول بعض العلماء هذه الآية صريحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوبه حتى على الوالدين والأقربين. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا في سيرته وجدنا عنايته عليه الصلاة والسلام بذلك، فهو عليه الصلاة والسلام قام بإنذار أقاربه وخص منهم أعمامه عمه وعمته، وخص منهم ابنته رضي الله عنه عن الجميع وأرضاهم، وأيضا دعا عمه أبا طالب وأنكر عليه شركه كما هو معلوم في القصة المشهورة عندما جاء له فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مثلا على عمه العباس فوجده رضي الله عنه وأرضاه يشتكي فتمنى الموت، قال له يا عباس يا عم رسول الله لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خيرا لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتتوب خير لك، فلا تتمنى الموت. بل إذا نظرنا في القرآن العظيم وجدنا أن الله قص علينا خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما وقع له مع أبيه وما قام به عليه الصلاة والسلام من دعوة أبيه إلى الخير ونهيه له عن الشرك. أيضا مما ينبه إليه هنا أنه إذا قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآن بين الوالدين والذرية، يعني سواء كان من الوالد إلى ذريته أو من الأبناء إلى أبيهم، لكن مما ينبه إليه هنا أن الولد إذا أمر أو نهى والده فيجب أن يكون ذلك مقترنا بالأدب مع الوالد واللطف والرفق. يقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله سبحانه وتعالى كما ذكرت قبل قليل جعل لنا أسوة حسنة في إبراهيم عليه السلام، فقد كان يأمر أباه بالمعروف وينهاه عن المنكر بكل لطف ولين، مع أن أباه قد ارتكب أكبر المنكرات وأعظم المعاصي وهو الشرك بالله عز وجل، فكان في كل نصحه يصدر قوله بيا أبتي، كما يظهر من قوله اللطف والرفق بأبيه، فيقول يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن ونحو ذلك. فهو يقرن بدعوته أو بأمره لأبيه، يقرن ذلك بالاحترام واللطف والتلطف بالأب، والتذكير برابطة الأبوة الجامعة بين الابن وأبيه. فليس إذن على الوالد، ليس للولد أن يحتسب على أبيه بالعنف والتهديد أو بما هو أكبر كمباشرة الضرب أو غيره. وأما بالنسبة لتغيير المنكر باليد، بأن يزيل المنكر بيده كأن يريق خمرا أو نحو ذلك، فإن هذا الأمر راجع إلى المصلحة. فإذا كان إنكاره لهذا المنكر يستلزم ما هو أكبر من ذلك المنكر، فإنه لا يسوغ للإنسان أن ينكر على أبيه أو على أهل بيته من إخوة كبار أو نحو ذلك. يقول الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله: وللولد أن يغير منكره على والده إن لم يحصل بسبب ذلك مفسدة أكبر أو ضرر عليه في نفسه أو ماله أو أهله، وذلك لأن حق الله مقدم على حق الوالد، ولا طاعة في معصية الخالق، فالوالد يغير المنكر على والده إذا قدر وعدمت المفسدة. أما بالنسبة لو نظرنا إلى جانب آخر، وهو الأمر المعروف والتناهي عن المنكر بين الزوج وزوجه، بين المرأة أو بين الرجل وزوجه، فقد لو نظرنا إلى الزوج وجدنا أن الرجل قد يخرج في معاملته لزوجه عن ضوابط الشريعة، لكن الزوجة ليس لها إلا أن تقابل ذلك بالنصح والموعظة بالتي هي أحسن. ذلك أن طبيعة المرأة في ذاتها طبيعة الضعف، ولا تلزم بما فيه ولاية في مقابل الزوج، وإنما تترفق بزوجها وتلطف به في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتديم ذلك، أي لا تتقاعس عن قيامها بهذه المسؤولية، بل تتابع قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلطف ورفق. أما بالنسبة للزوج في مقابل الزوجة، يعني ما يقوم به الزوج من الاحتساب على زوجه وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، فإن ذلك جزء من القوامة، والله سبحانه وتعالى قال: الرجال قوامون على النساء. والقوامة ليست تسلطا، وإنما هي مسؤولية ورعاية. ولذلك إذا رأى الرجل من زوجه مخالفة لأمر الله وجب عليه أن يأمرها بالمعروف وأن ينهاها عن المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. فإذا الرجل عليه أن يعتني بتعليم زوجه وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، ولو أدى ذلك إلى التدرج في المراتب التي ذكرها الله في آية النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ولاحظوا في ختام الآية قال: فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإذا حدث الإنسان نفسه أن يضرب الزوجة وهي لا تستحق ذلك، فالله يذكره بأنه هو العلي العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى، فلا يحق للرجل أن يظلم زوجه أو أن يبطش بها. أما بالنسبة للمسؤولية على الأولاد فإن المسؤولية على الأولاد أيضا كبيرة، فإنهما أي الزوج والزوجة أو الأب والأم بالنسبة لعلاقتهما بالأبناء أمرا أيضا بالقيام بالأمر بالمعروف وتربية ذريتهما على الخير. ولذلك الله سبحانه أمر بأمرهم بالصلاة كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمرهم بالصلاة، والله عز وجل أيضا أمر بأمرهم بأدب من الآداب وهو أدب الاستئذان. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. فإذا أدب الله عباده بأن ينظروا إلى هذا الأمر ويعتنوا به ويقوموا بمسؤوليتهم في أمر ذرياتهم بهذا الأدب العظيم من أداب أهل الإيمان. وإذا نظرنا إلى فعل الصحابة نجد وأقوالهم نجد مثلا أن ابن عباس يقول: أيقظ الصبي يصلي ولو بسجدة، يعني ولو بركعة واحدة من الليل. وكان ابن عمر يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله، أي يبدأ يعلمه الصلاة وينشئه عليها. وأيضا لما ننظر في الحج نجد بعض الصحابة يقول، وهو السائب رضي الله عنه يقول: حج بي أبي وأنا ابن 7 سنين. نجد أن أيضا في النصوص نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمنع الصبيان أن يخرجوا إذا جنح الليل، يقول: إذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر حتى لبعض التصرفات التي تكون كالحلاقة ونحوها، فلما رأى غلاما حلق حلاقة تشبه حلاقة اليهود وله قرنان أو قصتان، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وبرك عليه، أي قال: بارك الله فيه أو نحو ذلك، وقال: احلقوا هذين القرنين، يعني أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة رضي الله عنه وأرضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، لأجل أن يطرح هذه التمرة، وقال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ أيضا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على ربيبه لما رأى يده تطيش في الصحفة يمينا وشمالا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، بل عائشة رضي الله عنها عندما رأت جارية لبست جرسا يجلجل له صوت قالت: لا تدخلوها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. أحب أن أختم كلمتي هذه بأمور: الأمر الأول أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر ليس كما يظنه الناس، إنما هو مرحلة علاجية، يعني بعد وقوع المنكر أنهى عنه، بل قد يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر وقائيا. فإذا فندنا مثلا العقائد الفاسدة أمام أبنائنا أو علمناهم أن ما يعتقده بعض الناس من كذا وكذا إنما هو باطل، هذا نوع من نهيهم عن المنكر ولو لم يقعوا فيه وإنما سمعوا، خاصة في زمننا هذا الذي أسمعت فيه وسائل الإعلام والفضائيات بكل صوت وأعلمت بكل حدث. أيضا من الوقاية أن نبعد أبناءنا وأن نحميهم عن كل فكر منحرف أو سلوك منحرف. وربما الأشياء السلوكيات المنحرفة التي تكون في الناس، سواء كانت سلوكيات قولية كالكذب والغيبة والنميمة والفحش ونحو ذلك، أو سلوكيات عملية وربما الصغير لم يقع فيها، فنستبق الأمر، وقبل وقوعها أو قبل وقوعه فيها ننهاه عنها ببيان أن هذه الأمور لا تجوز وأن الله عز وجل قد نهانا عنها. أيضا في المرحلة كما سمعنا قبل قليل أن بعض الصحابة كان يعلم كابن عمر، كان يعلم الصبي الصلاة من حين يعقل ويعرف يمينه من شماله، هذا يدل على أنه يجب أن يؤصل الخير في النفوس وأن يعلم الناس البر وطاعة الله عز وجل قبل أن يكونوا مأمورين بذلك أمرا مباشرا. أما طبعا هناك عوامل مساعدة لتحقيق هذه العوامل المساعدة للمرحلة الوقائية، منها أن يعنى بوصل هؤلاء الذرية بحلقات الذكر والعلم، فينبغي لولي الأمر الأب أو الأم أن يشجعوا أبناءهم على حضور حلقات القرآن أو الذكر أو العلم، وأن يعتنوا أيضا بوجودها في بيوتهم ولو لوقت يسير من اليوم أو بل حتى من الأسبوع. أيضا من الأساليب الوقائية التي تؤصل الخير في النفوس الحرص على ربطهم بالرفقة الصالحة. أما ما المرحلة العلاجية، أي ما يتصرف به الإنسان بعد وقوع المنكر، فمن ذلك أن يظهر المنكر وأن يعرف به، فإظهار الكره للمنكر، أن يظهر الكره للمنكر، فإذا أظهر الوالد كرهه للمنكر أمام ذريته ساهم ذلك في ردع هؤلاء الذرية عن المنكرات ومنعهم عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع بعض أصحابه في المنكرات كان يعرض بذكرها، فيقول مثلا: ما بال أقوام يشترطون في شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط. وكان يقول مظهرا إنكاره للمنكر: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. واشتد قوله في ذلك، فحتى قال: لينتهين أقوام عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. فإذا من المرحلة العلاجية أن يظهر المنكر وأن يبشع في عين الذرية وعين الناس حتى ينفروا من ذلك المنكر. أيضا الوعظ والنصح، فبعد أن يعرفهم بالمنكر ينصحهم باجتنابه ويبين لهم مضاره عليهم في الحال والمآل، ويذكرهم ثواب الله عز وجل، ويذكرهم ما يقابل ذلك من حلول غضبه وعقابه على من وقع في معصية الله سبحانه وتعالى. فإذا احتاج الإنسان إلى المقاطعة والهجران وكانت المصلحة في ذلك فله أن يقاطع ويهجر، لكنني أكرر أن هذا منوط بالمصلحة، فمن كان من الواقعين في المنكر إذا قوطع ترك المنكر فالمصلحة في مقاطعته، وأما من إذا قوطع زاد منكرا وابتعد عن أهل الخير فإنه لا يقاطع ولا تكون معالجة منكره بالهجران. أيضا إذا استعمال القوة، وهذا لا يكون إلا لمن له ولاية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. فمن كانت له ولاية كولاية الوالد ونحو ذلك فإنه يؤدب ذريته أو من خالف من ذريته. هذا أيها الإخوة، أو هذه جمل في هذا الأمر العظيم، وإن كان الموضوع في الحقيقة يحتاج إلى ما هو أكبر من هذا الوقت. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.